بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بشكل مختصر نمر على الأدلة التي استدل بها على نفوذ منجزات المريض. وطبعا هذا بحث يعني معروض للمناقشة، ولكن لأننا التزمنا بمتن أحد الشراح في هذا المقطع في إضافات جيدة لهذا نبقى على التزامنا به. هنا تقريبا اللي هو الكلانتر في الأمر الخامس استدل على نفوذ منجزات المريض، ومعنى النفوذ هنا في الغالب معنى النفوذ يعني تؤخذ من أصل التركة، هذا الأصل. ولهذا يستدل مثلا بقاعدة السلطنة، لأن قاعدة السلطنة إذا استدل بها هنا في المقام تفيد نفوذ هذا الأمر الذي ذكره مثلا المنجز يؤخذ من 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 أصل التركة، يعني سلطنة فمعناها مسلط على كل شيء، وإلا لو كانت تسلط فقط على الثلث هذا ما يحتاج إلى دليل آخر، أدلة الخارجية السابقة معروفة، ولا يمكن أن نستدل عليه بحديث السلطنة إلا لو قلنا في بعض الحالات صار مورد من الموارد أن هذا الموضوع مفروغ منه لا يؤخذ من أصل التركة ولكن يؤخذ من الثلث، وصار الشك والتردد هل يؤخذ من الثلث أم لا يؤخذ من الثلث، يعني هل نفذ في حصة الثلث أم لم ينفذ في حصة الثلث. هنا أيضا يمكن الاستدلال بحديث السلطنة.
شيخ شلون يصير مسلط على شيء منتقل بعد وفاته إلى ملك آخر؟
لا يصير. ليش؟ لأن حديث السلطنة لا حديث السلطنة شيخنا نفذ قبل موته، غاية ما هناك أنه أن من كان يعلم بذاك بهذا الشيء يجب عليه أن لا يتصرف في أملاك غيره. يعني شلون؟
يعني ما يخرج المستحقات يتصرف.
لأنه لمن يقول مثلا لمن يقول هذه الدورة من شرح المكاسب الكلانتر، طيب هذه الدورة أنا أعطيها لفلان هدية، قال أعطيها لفلان هدية وفي مرض موته ومات، سواء طبعا قبضها ذاك أم لم يقبضها ومات بسبب المرض، خلنا نقول أيضا مات بسبب المرض، سواء قبضها ذاك أم لم يقبضها، بعض الأحيان قبضها بعض الأحيان هم لم يقبضها. هنا هل يجوز خلاص انتقلت، يقال انتقلت هذه لأنه ملكها فلان من الناس. الآن لما يجي الوارث يجي هذه الحصة ليست ملكا له حتى نقول بأن الميت تصرف في أملاك أولاده مثلا، لا خلاص هذه مرتفعة من الأصل ليست ملكا للوارث، ولهذا لا يجوز له التصرف فيها لأنها انتقلت قبل موت والده، ولهذا يجب أن يسلمها. ولهذا أقول الأمر هنا مو راجع إلى أملاك الغير وإنما راجع إلى أملاكه هو، لأن اللحاظ ما قبل الموت مو ما بعد الموت. ولهذا أقول حديث السلطنة في الأصل إذا قلنا أن منجزات المريض نافذتان، طيب إذا قلنا أن منجزات المريض نافذة، إذا قلنا بذلك معناها معنى النفوذ هنا في الأصل الأخذ من أصل التركة، هذا في الأصل معدل، وإلا لا معنى للاستدلال بقاعدة السلطنة لإثبات أنه يجوز الأخذ من الثلث أو الثلث. طيب قلت إلا في حالة لأن الحالة الأولى عندنا هنا شنو؟ دار الأمر بين الكل له أصل التركة أو الثلث. قاعات السلطنة تقول أصل التركة. نعم لو دار الأمر بين ثبوت الثلث أو عدم الثبوت، يعني جواز الأخذ من الثلث من عدم الجواز، هناك أيضا حتى في الثلث نستدل بقاعدة السلطنة. طيب يعني لو تنازع مثلا الأبناء والورثة تنازعوا على أنه هل هذا الآن يجوز أخذه أصلا، هل كلامه في الثلث هنا نافذ أو غير نافذ بالثلث؟ ها لو في قلنا في مورد من الموارد ما تعلق إلا بالثلث، ماذا سنقول؟ نقول قاعدة السلطنة تقول بالنفوذ في الثلث. لكن أقول كلامنا هنا معناه إذا قلنا استدلنا بقاعدة السلطنة معناه أنه مسلط على كل أمواله، ولهذا يؤخذ من أصل التركة، مو أنه مسلط على ثلث أمواله. ها؟ وإلا لا داعي للاستدلال بحديث السلطنة هنا. أكو أدلة خارجية خاصة بجواز التصرف في الثلث، نستدل بتلك الأدلة وكافي، ما نحتاج للعمومات هذه. لهذا أقول هنا الكلانتر شنو يريد شيخنا؟ يريد أن يثبت أصل المسألة وهي نفوذ منجزات المريض. يريد يقول أن منجزات المريض نافذة، هذا يريد يقول. زين كيف منجزات المريض نافذة؟ بهالأدلة اللي واحد من أحاديث السلطنة. لم يستعرض مفصلا أيضا أدلة القائلين بعدم النفوذ. ليش؟ لأنه جاء شارحا لعبارة الشيخ الأنصاري فاكتفى بها العرض. لأن الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال ولو أجاز المريض بني نفوذها على منجزات المريض. ها؟ بني نفوذها على منجزات المريض ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنار. زين فهو يريد يستدل بهذا الأمر أو لهذا الأمر عفوا. قال الأمر الخامس بشكل سريع نقرأها. في بيان ما هو مقتضى الأصل في المقام مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، يعني عندنا بعض الأدلة الخاصة في موارد معينة التي مفادها خروج منجزات المريض عن الأصل أو عن الثلث، فنقول يريد يقول شنو؟ نحن عندنا مرتبتان. المرتبة الأولى الأدلة اللفظية إذا كانت في عمومات أو إطلاق، هنا أشار أن احنا لسنا في مقام الحديث عن الأدلة الخاصة، ما نبقى الأدلة الخاصة هنا حول هذا الموضوع. نريد نروح للعمومات، إذا في أدلة خاصة وما في أدلة خاصة ده كلام ثاني. نريد نروح للعمومات الآن. لما نتكلم عن الأدلة اللفظية هنا أقول لك خلنا نروح نشوف الأدلة اللفظية، مقصود العمومات ومقصود الأدلة الخاصة، أنا خرجناها ما لنا حاجة فيها الآن عملا، أو غير الأدلة اللي هي أما حسب تعبير الأصول اللفظية أو الأصول العملية. المرتبة الأولى مرتبة الأصول اللفظية وعندنا هنا عمومات نستدل بها. لو قلنا بأن العمومات شيخنا، لو قلنا بأن العمومات ما تنفع، ما يمكن الاستدلال بها في المقام، نتنزل إلى شنو؟ إلى رتبة الأصول العملية. يقول هنا كلانتر الأصول العملية الاستصحاب هو اللي حاكم هنا، معدل أنه نستصحب أن هذا الرجل كان مسلطا فنستصحب السلطنة وبالتالي تأخذ من أصل التركة. أما البحث في الأصول اللفظية فكثيرة. بشكل سريع قول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، عبارة بشكل سريع هنا قال خلاصة الكلام هنا أنه الاستدلال بقاعدة السلطنة في المقام أن المريض ما دامت الروح في بدنه باقية فكل ما يكون تحت يده وتسلطه فهو ماله ولم يخرج عن ملكه فله السلطة العامة والسلطنة التامة عليه بأنواع التصرف المشروع. زين إلا ما كان حراما، هذا خارج بالدليل. يعني يأخذ أمواله يحرقها، حرام، مو صحيح؟ ومن
شيخنا في العرف الحين لو ترك المريء الميت بعض الحاجيات يصدق يقول هذا حق فلان، خلاص جمعت، تنتقل هذه الأملاك إلى الورثة أو إلى المالك الشرعي الحاكم الشرعي.
أنه لو الميت
لو ترك أشياء خطيرة بيت في العرف يصدق أن هذه حق فلان اللي مات، لو تنتقل خلاص بالتالي مو مسلط وصح.
لا لا رجعنا، التسلط شيخنا سلطته قبل موته.
أدري الحين هذا البيت سلطته قبل موته.
إيه.
مات.
إيه.
فبعد الوقت بعد الموت ينتقل إلى ينتقل هذا البيت ملكا إلى الورثة.
ينتقل بعضه أو لا ينتقل.
شلون ما ينتقل؟
شوف شيخنا قبل موت أو نجي له قبل موته أولا. نجي قبل موته نقول إحنا قبل موته كان مسلطا ولا لا؟ إذا كان قبل موته مسلطا يعني جاد له التصرف في أملاكه، فتصرف قبل موته الكلام
ما تصرف رجال لا باع لا وهب لا تركه
ما وصى يعني مو بحثنا هذا.
لا شيخنا هو الحالة الطبيعية ينتقل قضية الوصية إلى الأمور الشرعية يعني.
إيه؟
يقسم يعني البيت.
إيه؟ هذا إذا ما أوصى وما وهب وما باع وما أجر وما إلى ذلك.
إيه؟
مو؟
إيه فيصير مو مسلط صح؟
بعد موته ما يكون مسلطا على ما
إيه ينتقل إلى الورثة.
إيه؟
بس حبيت.
ها؟ لا أنا فكرت إشكال على ذاك الكلام. خلاص إذا شيخنا إذا لم يوصي وما باع وما وهب وما وما طيب فأمات. لو افترضنا الحين نجي كلامك شيخنا، لو افترضنا أن شككنا، هنا يجي كلامكم شيخنا أيضا، لو شككنا أنه هل هذا قبل موته أوصى بشيء بخصوص هذه الأموال وهبها، ما نستصحب نقول أصل عدم
إنه ما
إيه أصالة العدم هنا لأنه ما معلوم عندنا إذا الأصل العدم. إيه فإذا كان الأصل العدم خلاص
طيب الحين
ما يكون مسلط على أمواله، يسلط على غيره.
اللي يصير الحين بعد وفاة الميت
إيه
هو ما خبر الوارث
إيه
إنه دين عليه أو شيء
إيه
ولا كاتب وصيته، يجي واحد يثبت بأدلة شرعية بأن هذا إيه كورقة، وإذا
تداينتم
أن هذا
أنا ألحق بالجد.
هني هذا المبلغ يطلع من أصل التركة من الأصل
لو
من
الأصل. الديون تؤخذ من أصل التركة. الديون الشرعية المتعلقة بالله سبحانه أو الديون المتعلقة بالناس تؤخذ من أصل التركة، ولهذا لو لم يخمس تخمس أصل التركة. لو كان مديونا لأحد يؤخذ الدين من أصل التركة. الآن هني الشيخ الأنصار شي يريد يقول أن منجزات المريض هي مثل الدين ومثل الخمس وغيرهما فتؤخذ من أصل التركة. هذا اللي يريد يقوله الشيخ.
واللي يقول أنه تؤخذ من الثلث ما يرى أنه
لا يقول بهذا الرأي، يقول لأنه نشك إحنا في هذا الموضوع فنأخذ بالحد المتيقن، يعني نشك من جهات معينة بحيث أنه لا عمومات عندنا ولا نستطيع أن نجري الاستصحاب ولا 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 ها، فنصل إلى مثل هذه الرتبة أنه الأصل عدم، أن الأصل أنه ما وصى، الأصل أنه ما استدان الشكل. طيب قال طبعا هو هنا عنده نقض وإبرام أيضا، ما في داعي إحنا نروح وراء النقض والإبرام، في بعض الإشكالات هو ذكرها بس ما في داعي، اللي يريد مثلا يتابع الموضوع من أصله. فالأول قاعة السلطنة في كلام عليها، في مناقشة لقاعة السلطنة، بس أنا ما أريد أروح على الموضوع هذا كثيرا، نكتفي اليوم بما تم يعني عرضه. ومنها عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. كيف يستدل بأوفوا بالعقود في هذا المقام؟ أو فلاحظ شيخنا أوفوا بالعقود في هذا المقام شنو تعني؟ لو أنه باع افترض أمو عقد هذا مثلا باع أو أجر أو ما إلى ذلك، أي عقد من العقود هنا تعامله مع الناس بهالكيفية يسمى عقد من العقود. أوفوا بالعقود بالنسبة لمن؟ بالنسبة للوارث، لو بالنسبة للمورث أوفوا بالعقود، ها متعلقة هنا بالنسبة للمورث وهو الذي مات. يعني لما باع قال بعت ها كذا كذا، وذا قال قبلت، أو حتى كان بالتقابض الموضوع، قال له هذا لك بعشرين ريال، قال ذاك جيبه مثلا وأخذ، قابض أو لم يقبض، ذاك بحث ثاني واحد يأتي إليه أنه هل يشترط فيه القبض أو ما يشترط فيه القبض، هذا كلام ثاني. باع المهم هنا يقال ما دام هو على قيد الحياة ملزم بمثل هذا العموم، أوفوا بالعقود، صير معاملة صحيحة. مات بعد ذلك، نشك هنا نحن أن العاقد كان صحيحا أو لم يكن صحيحا، عفوا مو كان صحيحا، كان نافذا بناء على أنه كان مريضا مرض الموت أو المرض الذي مات فيه، أم لم يكن نافذا. هو هني أساس العدم ما تجري هني أساسا في العقود، لو إحنا بننظر أنه في كيفية إنشائه للعقد، الأصل الفساد في العقود، نقول فاسد، لكننا لا نشك في أصل العقد أنه هل جاء صحيحا أو لا، نقول عقد أم لم يعقد، ها أجر أبرم العقد، خلاص أوفوا بالعقود، هذا واحد منها يكون ملزم هو بالإعطاء كما هو كما أنه أخذ في الشكل، فيكون العقد صحيح. ولهذا قال إن أوفو عام يدل على وجوب الوفاء بالعهد، سواء أكان في حالة الصحة أم في حال المرض. أوفو بالعقود، هل هو هذا العموم مخصص بشيء إلا إذا كان مريضا؟ ما عندنا أوفو بالعقود سكت، معناه شنو؟ سواء كان مريضا، إطلاق يصير هنا، سواء كان مريضا أو كان كذا، بل يكون عموم هنا أيضا على اعتبار اللام الجنس هنا. ومعنى ذلك ترتيب جميع آثار الملكية على ما يصدر من الإنسان من العقود والإيقاعات التي منها التبرعات الصادرة منه حال مرضه. ومنها المؤمنون عند شروطهم، ها المؤمنون عند شروطهم، الآن هو التزم بشيء لو ما التزم بشيء يكون بمثابة الشرط. هنا الشرط مو لازم يقول اشترطت، يكون التزم بالطرف الثاني بشيء لولا قبل موته التزم، هذا الالتزام مقتضى أو المؤمنون عند شروطهم أيضا. والمراد من الثبوت عند التزاماته هو التعهد بوفاء ما التزم به وعدم خروجه عن عهدته. استدلوا بالأمومات الثلاثة. طبعا فيه إشكالات وأوردها هو مجموعة إشكالات، بس ما نحتاج نروح وراء الوقت بينفذ. قال وأما الأصول العملية فالذي يمكن أن يقال بجريانه في المقام هو الاستصحاب، نستصحب أنه مسلط أو غير مسلط، ها؟ وبالتالي يستطيع أن يتصرف تصرفات مجانية وتصرفات محاباتية أو غير ذلك من الأمور، لو ما يستطيع نقول نستصحب كل ذلك. طيب إذا عرفت ما تلوناه عليك فالأقوال في منجزات المريض اثنان، الأول خروج المنجزات من الثلث وإذا زادت عنه فيتوقف خروجها من الأصل على الإجازة من الوارث. هذا أكو آراء، استعرض الآراء الآن، هو يقول عندنا في هالموضوع رأيان، مجموعة من الفقهاء قالوا بس من الثلث، إنما ينفذ في خصوص الثلث لا أكثر. ليش؟ لأنه في مرض الموت، وهذا راجع لبعض الروايات الأخرى وبعض العمومات الأخرى التي تقول أنه الإنسان في مرضه ها لو أوصى بشيء ثم مات فالنافذ في خصوص الثلث فقط. الثاني خروج المنجزات من الأصل، هذا الرأي الثاني، وإن كانت زائدة عن الثلث ذهب إلى هذا القول شيخنا الكليني والمفيد والمرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس وابن سعيد، ومستند القولين روايات كثيرة لا يناسب المقام ذكرها إلى آخر الكلام. كلانتر هنا في النهاية قال شيء من باب الإنصاف لا بد أن نذكره. كلانتر يقول هذا الكلام الذي ذكرته الآن هذا مو من عندي، هذا ملخص لكلام أستاذي. الظاهر هو أخذ من كتابه القواعد الفقهية اللي هو المجنور دي، صاحب القواعد الفقهية إيه، أخذه من عنده وكان أستاذ إلى هذا بجنوردي. شي يقول؟ يقول هذه خلاصة ما استفدناه من محضر بحث سيدنا الأستاذ السيد البجنوردي قدس سره، عندما كنا نحضر مجلس درسه الشريف في الجامع الطوسي قبل تجديد بنائه. واللي يريد يقول من أراد الإحاطة بجوانب الموضوع فعليه بمراجعة كتابه القواعد الفقهية، هناك بحثنا بشكل أكثر تفصيلا. فهو شيء يقول هنا الظاهر أن بجنوردي كان يبحث هذا الموضوع بحث خارج، ولخص هذا الباحث من هو كلانتر وضمه. الظاهر من عبارة الشكل مو أنه أخذه من القواعد الفقهية، الظاهر الشكل عندما كنا نحضر مجلس درس الشريف. طيب، فهذا ملخص ما أو عفوا يعني إطلاله على بعض كلمات الفقهاء لتفكيك هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. قال الأول يشترط، وأما القول في المجيز فاستقصاؤه يتم ببيان أمور. الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ واحد، والعاقل اثنين، والروج ثلاثة، ولو أجاز المريض بني نفوذها لإجازة المريض على منجزات المريض. وش نقول احنا في منجزات المريض؟ هذه واحد منها، إن قلنا بالثلث فثلث، وإن قلنا بالكول فالكول. ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والناقل. نجي لها المقطع هذا بس إن شاء الله في الدرس القادم بشكل سريع. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.